إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من نعم الله تعالى على كثير من خلقه نعمة الولد، أن يرزق الله الإنسان الولد ذكرا كان أو أنثى، فإن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد. وهكذا كان كثير من الأنبياء يسأل من الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة، كما قال تعالى عن إبراهيم رب هب لي من الصالحين. وهكذا أيضا قال عن زكريا: قال رب هب لي ذرية من لدنك ذرية طيبة. قال ابن كثير: أي ولدا صالحا، أي ولدا صالحا. وهكذا ذكر الله عز وجل من صفات عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الآية. فالولد يا عباد الله نعمة من نعم الله عز وجل، والولد إذا أطلق فإنه يشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا جاء الترغيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المرأة الولود، فقد جاء عند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء. وجاء في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات منصب وجمال إلا أنها لا تلد، أفأنكحها؟ قال: لا. فأتاه الثانية قال: لا. وأتاه الثالثة قال: لا. ثم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم أيها الناس، ومما يرغب في الولد أن الرجل لو ولد له مولود ثم مات صغيرا فإنه يكون شفيعا له، ويكون كذلك سببا أيضا في دخول الجنة. جاء في مسلم من طريق أبي حسان أنه مات له طفلان صغيران، فقال لأبي هريرة: سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب به نفوسنا في موتانا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة. والدعاميص مفردها دعموس، وهي الدويبة التي تكون في الماء تتحرك فيه ولا تفارقه. وهكذا الصبي الصغير إذا مات صغيرا يكون من سكان الجنة لا يفارقها. قال: صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه حتى يأخذ بطرف ثوبه لا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة. فهذا أيضا مما يرغب في طلب الولد. وهكذا إذن إذا كان صالحا فإنه ينتفع به الرجل في حياته وبعد موته، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. أيها الناس عباد الله، الرزق من الله تبارك وتعالى، سواء رزق الرجل بذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله ويشكره، فإنه كله عطاء الله. فلا يتسخط بالبنات ويفرح بالبنين، فإن هذا من سنة الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فليرضى المسلم بما أعطاه الله سبحانه. لله ما في السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بدأ الله بذكر الإناث: يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. قال ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن ذكر شيئا من أقوال العلماء في الحكمة في تكذيم الإناث على الذكور في هذه الآية، قال: وعندي أن الله بدأ بذكر الإناث لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الإناث، فقدم الله ما كانت تتشاءم منه الجاهلية، وكانوا يئيدونهن وهن صغار، فقدمهن الله في الذكر. يهب لمن يشاء إناثا، قال البغوي كلوط عليه السلام، ويهب لمن يشاء الذكور، قال كإبراهيم عليه السلام، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رزقه الله الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، قال كعيسى وكيحيى عليهما السلام. أيها الناس عباد الله، ذكر العلماء أحكاما تتعلق بالمولود إذا ظهر في هذه الدنيا. فمن هذه الأحكام البشارة، أن يبشر من ولد بمولود ذكرا كان أو أنثى. قال الله تعالى عن إبراهيم: وبشرناه بغلام حليم. وهناك فرق بين البشارة وبين التهنئة. يقول ابن القيم رحمه الله: البشارة الإعلام، أي تبشر أخاك أو صاحبك بما رزق، فإن هذا مما يدخل السرور عليه. وأما التهنئة فهو الدعاء له، الدعاء له، تدعو له فيما رزقه الله من هذا المولود. ولم يرد حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخصيص تهنية من ولد له مولود بدعاء خاص، فلك أن تدعو له بالبركة في ولده. أيها الناس عباد الله، مما يتعلق بأحكام المولود، ذكر بعض أهل العلم الأذان في أذن المولود حين يولد، وجاءت حديث في هذا الباب ولكنها لا تصح، وأشدها ضعفا أحاديث التي فيها الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. وعلى هذا فالصحيح أنه هذا لا يستحب الأذان في أذن المولود لعدم صحة الأحاديث في هذا الباب. وقد كان العلامة الألباني رحمة الله عليه يصحح بعض هذه الأحاديث
ثم تراجع عنها. مما يستحب أيضا في شأن المولود التحنيك، أن يحنكه الرجل الصالح أو من كان بجانبه، والتحنيك معناه أن يأخذ التمرة أو نحوها ثم يضعها في حنك المولود. ذكر ابن القيم وغيره أن الحكمة من ذلك حتى يكون أول ما يدخل في جوفه شيء من هذا الحلك التمر أو ما يقوم مقامه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان في المدينة فيحنكهم، كما جاء في حديث أبي موسى عند في صحيح مسلم أنه لما ولد له مولود جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ تمرة فحنك ذلك الغلام ثم سماه إبراهيم. أيها الناس عباد الله، كذلك من الأحكام المتعلقة بالمولود العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود حين يحلق شعر رأسه، وهي سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم. وممن قال باستحبابها ابن عباس وعائشة رضي الله عنها وجمع من السلف. ومما يدل على استحبابها ما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال الزرقاني رحمه الله: فقوله وأحب أن ينسك أن يذب عنه، هذا يدل على أنه مستحب، لأن جعل هذا الأمر راجعا إلى إرادته. ومما يدل على تأكيد استحبابها ما جاء في البخاري عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. مما يدل أيضا على شدة استحبابها ما جاء عند أحمد والأربعة من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ومعنى مرتهن بعقيقته أي محبوس، أي محبوس عن الانطلاق والانشراح وعن الحماية من الشيطان حتى يعق عنه، هكذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. فيستحب خصوصا من وسع الله عليه أن لا يبخل بهذه العقيقة، فإنها من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. كما أنه يشرع في الزواج الوليمة شكرا لله عز وجل على نعمة النكاح، هكذا أيضا شرعت العقيقة وهي الذبح في اليوم السابع شكرا لله عز وجل على نعمة المولود. وأما وقتها فهو اليوم السابع كما في الحديث المتقدم. وتعرف اليوم السابع كما قال العلامة العثيمين رحمه الله: لو ولد المولود في يوم السبت فإن اليوم السابع سيكون يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم. ولو ولد في يوم الخميس سيكون اليوم السابع هو يوم الأربعاء. أيها الناس عباد الله، العقيقة هي من حق الولد على والده، من حق الولد على والده. وعلى هذا فلو كبر المولود ولم يعق عنه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يعق عن نفسه. وأما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة فإنه من طريق عبد الله بن محرر وهو متروك، وهكذا أيضا جاء من طريق عبد الله بن المثنى وهو أيضا ضعيف. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعق عن نفسه لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في هذه المسألة، مع أنه قد وجد عن بعض السلف أنه استحب ذلك، كابن سيرين جاء عنه أنه قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. أيها الناس عباد الله، وأما مقدار هذه العقيقة فهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وهذا مما يفضل فيه الذكر عن الأنثى. قد ذكر العلماء أن الأنثى يكون لها نصف مال الذكر في أشياء خمسة، منها العقيقة والشهادة، الشهادة والعقيقة والإرث والدية والعتق، فيكون للأنثى نصف مال الذكر. فعلى هذا إذا أراد أن يعق الرجل عن البنت فيعق بشاة واحدة، وإن كان مولودا ذكر فيعق بشاتين. وإن كان الرجل لا يستطيع إلا ذبح شاة واحدة قد ولد له ذكر، فقد أفتى العلامة بن عثيمين رحمه الله أن له أن يذبح شاة واحدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها الناس عباد الله، اشترط جماهير أهل العلم في العقيقة ما يشترط في الأضحية، والصحيح أنه لا دليل على ذلك، لكن بإجماع العلماء أن العقيقة يستحب أن تكون سالمة من العيوب، وهكذا أيضا أن يستثمنها صاحبها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كره بعض أهل العلم كسر عظام العقيقة، ولا دليل على هذه الكراهية. وهكذا عباد الله، أما صفة تفريق لحم العقيقة فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله صفتين. قال: للرجل أن يوزع هذا اللحم نيا ويهديه إلى من شاء من الفقراء والجيران والأقرباء. قال: وله أن يجهزه ويطبخه، وهذا أفضل لأنه يكفي الجيران والفقراء مؤنة الطباخة. أيها الناس عباد الله، كذلكم ذكر أهل العلم مسألة جلد العقيقة ورأسها. جلد العقيقة ورأسها، هل يجوز للرجل أن يبيع الجلد والرأس ونحو ذلك؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح ما قال ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز بيعها، فهي كالقربة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، كذلكم جاء في السنة من حديث بريدة في سنن أبي داود أن الناس كانوا في الجاهلية إذا ولد لأحدهم مولود يذبحون له شاة ثم يلطخون دمه أو يلطخون رأسه بدم تلك الشاة. قال بريدة: فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة ونلطخ رأسه بالزعفران. فتركوا تلك السنة، سنة الجاهلية، تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة، ثم سن لهم أن يلطخ رأسه بالزعفران، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الجاهلية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، مما يتعلق أيضا بأحكام المولود تسمية المولود. قد جاء في حديث سمرة رضي الله عنه المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يحلق رأسه في اليوم السابع، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى، فيستحب حلق رأس الذكر دون الأنثى في اليوم السابع. وجاء في حديث أبي رافع عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بشعر الحسن والحسين من الفضة. قد استحب جماهير أهل العلم ذلك، التصدق بشعر الذكر إذا حلق رأسه، التصدق بوزن شعره من الفضة، وهكذا أيضا التسمية. فالتسمية للمولود يجوز في اليوم الأول ويجوز في اليوم السابع أو قبل أو بعد. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في الليلة التي ولد فيها. نعم عباد الله، ومن هنا ننبه أنه ينبغي للرجل أن يختار الاسم الحسن لولده، وأن يحذر من الأسماء القبيحة، وأن يحذر من التعبيد لغير الله عز وجل كما يفعل بعض الضلال كالرافضة، يسمون كثيرا من أبنائهم بعبد علي أو عبد الحسين أو نحوها من هذه الأمور، يعبدونه لغير الله عز وجل. فلا يجوز التعبيد لغير الله، لا يجوز التسمي بعبد النبي ولا بعبد الرسول ولا بعبد الكعبة، وإنما التعبيد يكون لله. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فاختر أيها المسلم لولدك ذكرا كان أنثى اسما حسنا طيبا لا يعير به. نعم أيها المسلم، وقد ذكر أهل العلم أن التسمية هي حق للأب لا ينازعه فيها أحد، وله أن يشاور زوجته ومن شاء، وإلا فهي حق له. واحذر أيها المسلم أن تسمي ابنك أو ابنتك بشيء من هذه الأسماء الغريبة الدخيلة على أعراف المسلمين، الأسماء الغربية التي جاءت من الشرق والغرب ولا تمت إلى الإسلام بصلة. احذر يا عبد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها الناس عباد الله، كذلكم مما يتعلق بأحكام المولود الختان، فإن الختان من سنة الأنبياء، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، قيل اسم الآلة القدوم، وقيل موضع اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، فهذا يدل على أن الختان من سنة أبينا إبراهيم، وقد أمرنا الله باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. واختلف أهل العلم في حكم الختان، فمنهم من يرى أنه واجب على الذكر والأنثى، ومنهم من يرى أنه مستحب في حق الذكر والأنثى، ومن أهل العلم من فصل فقال بأنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى، وهذا هو قول الإمام أحمد في رواية عنه رحمه الله، وهذا هو القول الصحيح أنه واجب في حق الذكر، لأن الذكر إذا لم يختن تترتب عليه أحكام، من ذلك أنه يكون عرضة لإفساد طهارته من صلاة، لإفساد الطهارة والصلاة، فإن الذكر إذا لم يختن تتجمع النجاسات في تلك القلفة التي لم تختن ولم تقطع، فيترتب على ذلك فساد صلاته وطهارته، فيكون واجبا في حق الذكر دون الأنثى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان، أي ختان الذكر والأنثى، فقد وجب الغسل. وأما وقت الختان فقد ذكر الماوردي رحمة الله عليه أن له وقتين: وقت وجوب ووقت استحباب. أما وقت الوجوب فيكون عند البلوغ، وأما وقت الاستحباب فيكون قبل البلوغ. وكثير من أهل العلم يستحبون أن يختن الغلام أو أن يختن المولود في اليوم السابع، ولا دليل على ذلك، ولكن كلما كان في ذلك الوقت أي قرب الولادة فهو أفضل. أيها الناس عباد الله، إذا رزق الرجل بمولود فعليه أن ينشئه نشأة صالحة إن أراد أن ينتفع به، فإن البيت الذي ينشأ فيه هو كالمدرسة له كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فهو كالمدرسة، أول ما يتعلم من هذا البيت من أخلاق أبويه من أخلاق أبيه وأمه. نعم أيها المسلم، فربي ولدك على الأخلاق الطيبة وربه كذلك على الأخلاق الحسنة، فإنك أنت مسؤول عنه وأنت راع عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن المولود يولد على الفطرة السليمة، فإياك أيها المسلم أن تأخذ بهذه الفطرة وتجعلها تذهب إلى المعاصي وإلى الأهواء وإلى الباطل فتكون سببا في اعوجاج ابنك. نعم أيها المسلم، فعليك أن تعتني بمولودك وأن تنشئه النشأة الصالحة ربه على حب القرآن، على حب الصلاة في جماعة، على حب الصالحين، ربه عن على الإبعاد أو أبعده عن الأهواء وعن الأغاني وعن رفقاء السوء حتى تنتفع به بعد موتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أولادنا وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بالرافض الحاقدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.